وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم معي بقية أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أمس كانت أختنا أظن أم سهير، أم سهير بنتنا، كان عندها طفلة عندها 5 سنوات، وقدر الله عز وجل عليها حادث سيارة فماتت. الأم طبعا مع شدة الأزمة عليها اشتد طبعا الحزن، إن ده بنتها ودي عاطفة غرسها الله عز وجل في نفوس بني آدم، عاطفة الأب والأم نحو الأبناء والبنات بصفة خاصة. لكن أولا نقول لبنتنا سهير أنه لكل أجل كتاب. يا بنتي، الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث بصفة القطع، أنه قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. يعني بالبلدي مفيش حد هيموت وناقص له شربة ماء ما شربهاش من رزقه، ولا حد هيموت وناقص له نفس ما تنفسوش، ولا حد هيموت وناقص له لحظة واحدة، ثانية واحدة من عمره. إنما إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن تعددت الأسباب والموت واحد في النهاية. فلان مات بالحمى، وفلان مات بالسرطان، وفلان مات في حادث سيارة، وفلان مات غريق في البحر، وفلان مات على فراشه، وفلان مات وهو بيصلي، وفلان مات وهو نايم. تعددت الأسباب ولكن في النهاية الموت واحد، هذا قدرها. وإحنا كمسلمين بنعتقد اعتقادا جازما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني ايه؟ يعني لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فانت يا بنتي احتسبي ابنتك عند الله عز وجل، انت وابوها احتسبوها عند الله عز وجل. وابشرك وابشر زوجك بحديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: من مات له 2 من الولد فصبر واحتسب إلا كانوا له شفعاء يوم القيامة، أو إلا أدخله الله عز وجل الجنة برحمته إياهم. هذا هو المعنى، يعني اللي يموت له 2 من ولاده ويصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره ولا يسخط ولا يتضجر، ده إن شاء الله عز وجل يكافئه الله تبارك وتعالى على هذا الصبر والاحتساب بأن يدخله الجنة. الولد مش الولد، يعني الصبي الولد والبنت على حد سواء. قال رجل من القوم من الصحابة اللي سمعوا الحديث ده، قال: وواحد يا رسول الله، وواحدة يا رسول الله، افرض واحد مات له واحد بس أو واحدة بس، بنت واحدة بس. قال عليه الصلاة والسلام: وواحدة. إذن الحديث ده يخلينا نطمن على مآلنا عند الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله مع الصبر والاحتساب وعدم الجزع وعدم التسخط على قدر الله وقدره، إن شاء الله يكون لكم ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى إذا استقمتم على صلاتكم وعلى صيامكم وعلى البعد عن الذنوب والمعاصي وعلى التزامك بحجابك الشرعي. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكافئكم خيرا بإذن الله تعالى. طيب خلونا ناخد الاتصال ده وبعدين هكمل مع بنتنا أم سهير. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد.
ويزيدنا دايما بعلمك يا رب.
الله يكرمك.
الله يرضى عنك يا رب. يا شيخ سعد يعني في البحر بيقولوا ما يستتام ودمع
نعم.
سمك وجراد. ايه هو شيخ الجراد؟
طيب.
الله يرضى عنك يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام، ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ معاك يا بنت، تفضلي
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
هل يجوز ان الجدة تردع بنت البنت بنت بنتها
يعني حفيدتها يعني؟
تمام. ايوه
حاضر ماشي يا بنت تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا عدنان لسه؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟
أيوة يا بنتي تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك، لو واحدة متقدم لها عريس شغال في فراشة بتاعت المقاتم والصوان والحاجات دي، توافق دي ولا لأ؟
حاضر.
وعايز رقم حضرتك من فضلك.
الرقم هيدهولك في الكنترول ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم تفضل. وطي التلفزيون بس يا بنت عشان اسمعك كويس وتسمعيني كويس.
دلوقتي يا عم الشيخ انا يعني ولله الحمد انا بحضر دروس في المساجد وكده، يعني في المسجد اللي جنب بيتنا.
كويس.
ففي حادث سرقة حصل في المسجد.
أيوة.
يعني واحدة أخذت حاجة وكذا حاجة يعني.
أيوة.
فأنا حبيت أوجه لها كلمة من خلال المعلمة اللي بتلقى علينا الدرس، فقلت للمعلمة يا ريت يا معلمتي تقولي كلمة اللي بتاخد حاجات إيه مش بتاعتها من المسجد.
كويس.
بس كان في كذا أخت يعني عارفين إن دي هي اللي إيه اللي أخذت الحاجة مش بتاعتها.
عارفين الشخصة نفسها يعني.
آه، فهل كده أنا ما تطرتهاش أو كده أنا ارتكبت ذنب؟
حاضر.
بس يعني عشان انا من ساعه لما انا قلت للمعلمه بس ما تمتهاش باسمها، حتى ما قلتش على الحاجات اللي اتسرقت.
احسنت.
انا قلت ان هي ويعني وكذا اخت سالتني انت هي اتاخدت منك، قلت هي خدت حاجه وخلاص لعلها كانت محتاجاها وربنا يهديها وكده، بس انا حسيت ساعتها ان انا يعني عملت ذنب، بس انا كنت خايفه لحسن تاخد بقيت يعني في حاجات تانية في المسجد ممكن تاخد المكنسه تاخد حاجات تغص اخوات تانية.
حاضر.
فده بس اللي انا ايه يعني.
حاضر يا بنتي. إن شاء الله تسمعي إجابة بعون الله تعالى. نكمل بقى كلمتنا مع بنتنا أم سهير. أم سهير امبارح في السؤال قالت إن إحنا بعد الحادث، طبعا الراجل الشاب اللي هو يعني صدمها بالسيارة أو دهسها بالسيارة وتسبب في وفاتها معروف لديهم، وهم في النهاية سامحوا وتنازلوا وعفوا عن هذا الشاب. بعد كده الشيطان بدأ يلعب بالوسواس، انت ازاي تتنازلي عن حق بنتك وازاي تضيعي حق بنتك، وكان واجب ياخد عقابه وكان واجب كذا وكان واجب كذا. هي بتسأل بقى ايه اعمل ايه في الحالة دي؟ لا ما تعمليش حاجة يا بنتي، لا تندمي على خير فعلتيه. ليه؟ خلينا نتفق ان الولد اللي دعس البنت او دهس البنت او صدمها وتسبب في وفاتها انه ده ليس عمدا، وانما هو يعني قتل خطأ كما يقولون. فمدام خطأ يا بنتي فانت مخيرة كأولياء البنت، انتم مخيرين كما خيرنا النبي عليه الصلاة والسلام بين الدية اخذ الدية وبين العفو. طيب ربنا اختار لنا ايه بقى؟ الدية يعني هناخد تعويض، والعفو يعني هنسامح اللي هو انتوا عملتوه. طيب ربنا اختار لنا ايه؟ الدية ولا العفو؟ لا ربنا اختار لنا العفو. قال تعالى وان تعفو أقرب للتقوى. إحنا لما ناخد حقنا من الناس من الولد زي ما ناخد حقنا من ربنا، أي الحقين أعظم؟ أي الوفاء أعظم؟ خلينا خدنا دية من الولد، لكن كنا حناخد حقنا عند ربنا سبحانه وتعالى على صبرنا واحتسابنا وعفونا، يبقى اللي هيجي من عند ربنا أحسن، أحسن كتير. وفي نفس الوقت لا نندم على خير فعلناه سابقا عشان الشيطان ما يلعبش بدماغنا ويضيع علينا الأجر والثواب. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نعفو النهاردة ونيجي بكرة نرجع في كلامنا، ما ينفعش. ليه؟ لان المسلم بيتربط من لسان كلمة المسلم عهد وميثاق. مش لازم بقى ان انا امضي واقر وابصم بايدي الشمال ولا ابهام لي، لا مش لازم الكلام ده كله. المسلم بيتربط من لسان، فلا يصح ان احنا بعد ما نعفو امبارح نيجي نطالب النهاردة، ولا يصح ان احنا بعد ما عفينا ان احنا نندم على هذا العفو، لان العفو ده خير وربنا اختارهن وقال لنا وان تعفو اقرب للتقوى. وفي نفس الوقت احنا عندنا ثقة ويقين ان تعويض ربنا افضل كتير 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 من التعويض اللي هناخده من الولد، او ان الولد يتحبس ولا يتسجن ولا يعني يؤذى باي طريق او اخر. فما تندميش يا بنتي، وانتظري عوض ربنا سبحانه وتعالى، وخليك عايشة على الصبر والاحتساب، وإن شاء الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أختنا المتصلة الله يكرمها بتسأل إنه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحل لنا ميتتين صلى الله عليه وسلم، قال أحل لكم ميتتان، السمك والجراد. السمك بنكله هو ميت، مش لازم يكون حي يرزق زي القراميط مثلا كده، لا مش لازم. القراميط ديت نفسها طويل وكده، يعني تستطيع ان تعيش شوية بعد الخروج من المية، لكن السمك الاخر مجرد ما يخرج من المية دقايق ويكون مات. أحله الله عز وجل رغم كونه ميتة. والتاني الجراد. تسأل بقى عن الجراد. الجراد اللي عندنا احنا في أعرافنا في بلادنا في ريفنا في صعيدنا، الجراد اللي قد كده صغير، يعني لا فيه حاجة تستاهل ولا غيره. لكن الجراد البري في منطقة مثلا الجزيرة العربية، أنا شفته لما كنا يعني في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله الجرادة يعني زي العصفورة كده، يعني فيها لحم، وهذا الجراد مباح وحلال، وكانوا يجيبوه ويشووه وناكله، وكان أنا تذوقته، يعني مش كلت لكن تذوقته، وإذا به لحمه طيب. أنا هقرب لك المثال عشان نفتح شهية إخواننا المشاهدين والمشاهدات، بالضبط قريب جدا 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 من الجمبري. إنما اللي عندنا ده هو جراد يباح إن إحنا لو في حاجة تتاكل ناكله، نشويه ولا نسلقه ولا، لكن هو أصلا اللي عندنا ده مفهوش حاجة، يعني أحجامه ضعيفة جدا جدا، لكن كان موجود في الجزيرة العربية وفي صحاري المملكة العربية السعودية، موجود ما شاء الله بأحجام أضعاف أضعاف اللي احنا بنشوفه عندنا. الجراد اللي احنا بنشوفه ده هو الصغير جدا 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 منه، وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لنا هاتين الميتتين، ميتة البحر اللي هي السمك، والميتة بتاعة البر اللي هي الجراد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسأل هل يجوز للجدة ان هي ترضع حفيدتها؟ طبعا يجوز، يجوز لأي امرأة مرضع ان هي ترضع اي حد، سواء بقى بنت بنتها، سواء بنت ابنها، سواء بنت اختها، بنت اخوها، يجوز. وفي هذه الحالة ستكون هذه الجدة المرضعة لهذه البنت الحفيدة هي حفيدتها لكونها بنت ابنها ولا بنت بنتها، وفي نفس الوقت هي بنتها من الرضاعة، بنتها من الايه؟ من الرضاعة. فصارت هذه البنت اذا كان بنت الابن هتبقى اخت ابوها من الرضاعة، اخت ابوها من الرضاعة، او اخت والدتها من الرضاعة. انما هل ده يؤثر على شيء؟ لا يؤثر على شيء، انما يجوز نعم يجوز لكل مرضعة او لاي مرضعة ان ترضع اي احد، لكن الرضاعة المعتبرة شرعا هي ان تكون الست اللي هترضع مرضع فعلا. يعني ايه مرضع فعلا؟ يعني من ولادة طبيعية، من ولادة حقيقية، لبن من ولادة حقيقية. ليه؟ لان الان في طريقة لدى الاطباء بيصطنعوا لبن في ثدي المرأة، يعني تروح تاخد شوية علاجات وادوية تقوم وهي مش حامل ولا مرضع ولا بتاعه، ويمكن آيسة من الحيض من زمن، من سنة واثنين وثلاثة، وبقى لها 10-15 سنة ما خلفتش، وشوية أدوية معينة كده عند السادة الأطباء تجد الثدي بدأ يتحرك فيه اللبن. لا، اللبن ده مش هو اللي يدور عليه الحكم الشرعي، احنا عايزين اللبن يكون من ولادة حقيقية وليس لبنا اصطناعيا. هذه واحدة. الأمر الثاني ان يكون في زمن الرضاعة، يعني يكون في السنتين في الحولين اللي ربنا قال عليهم وفصاله في عامين، عايزين السنتين بتوع الرضاعة دول هم دول اللي تتم فيهم الرضاعة الشرعية، أما ما بعد ذلك فهذه قصة فيها خلاف كبير جدا بين أهل العلم. الأمر الثالث إنه يكون الرضاعة دي زي ما ورد في مذهب جمهور أهل العلم أن تكون 5 رضعات مشبعة. ده بس تفصيلة زيادة شوية، لكن هي كانت بتسأل يجوز ولا لا يجوز. أيوة طبعا يجوز للجدة أن ترضع أي أحد، سواء كانت حفيدتها من ابنها ولا حفيدتها من بنتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان معانا برضو سؤال كان مهم شوية، إنه السائلة تقول أنا متزوجة وعندي أولاد ولله الحمد والمنة، ومنذ فترة وجيزة اشتدت مشاكل بيني وبين حماتي أم الزوج، ففجرت، وأنا الآن يعني غضبانة في بيت أهلي، ففجرت حماتي مفاجأة من العيار الثقيل. قالت حماتي لمن حولنا من الأهل والجيران إن إحنا أصلا رضعين على بعض، إحنا أصلا يعني هي والزوج يعني، فماذا نفعل؟ حقيقي مشكلة كبيرة. عشان كده إحنا بنقول لما تتم رضاعة في الأسرة لازم الرضاعة دي تكون معلومة للجميع، ونحط بها إعلان كده ونحطها في البيت كده، فلان رضع وفلانة من الست الفلانية، عشان ما يجيش في يوم من الأيام مع مرور السنوات والولد يكبر والبنت تكبر وبعدين يتخطبهم ويتزوجهم وهم بينهم علاقة رضاعة سابقا، إن هم الاثنين اجتمعوا على ثدي امرأة من الأسرة أو على أي ثدي أي امرأة أخرى يعني. طيب دلوقتي هم متزوجين وعندهم أولاد وحياتهم مستقرة وحماتها عايشة وموجودة معاهم، وحصلت 20 مشكلة قبل كده ما جابتش سيرة الكلام ده، وفجأة لما المشكلة كبرت مرة دي مع حماتها ومرات ابنها بدأت تقول ان هم اصلا رضعين على بعض، هنعمل ايه في المشكلة دي؟ احنا عندنا فيها خلاف بين اهل العلم هذه المشكلة، لانه هناك من اهل العلم من يقول خلاص مدام فلانة من الناس وثيقة صلة بهم وغلبة الظن انها تعرف اخبارهم واحوالهم، زي حماتها، زي سلفتها، زي جارتها، زي قريبتها، زي عمتها، زي عمته، زي خالته، اللي هم الناس القريبين في محيط الاسرة قوي وممكن يعرفوا الاخبار القديمة دي، مدام قالت يبقى على طول نعتبر هذه المقولة صحيحة ونعتبرها شهادة، ويفرق بينهما فورا. يفرق بين مين؟ يفرق بين الزوج وبين الزوجة فورا. طب والأولاد اللي بينهم ده بقالهم 10 سنين متجوزين، ما هو الأولاد دول مش لا قدر الله يبقوا ولاد زنا ولاد سفاح والكلام ده، لا ابدا ابدا ابدا، لان الزواج ده كان لحد ما عرفنا هو كان زواج بيسموه زواج شبهة، لكن الولاد البنوة ثابتة للاثنين، ده ابوهم بالفعل ودي امهم بالفعل. واللي قالوا الكلام ده استندوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رجل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجل متزوج، وقال يا رسول الله ان فلانة امرأة عجوز من اهل المدينة زعمت انها ارضعتني وفلانة، يعني فلانة دي زوجته يعني. تقريبا هذه المرأة العجوز كانت بعيد عنهم شوية، ما تعرفش طبعا ان فلان تزوج بفلانة، فبعد حين من زواجهم، بعد سنة ولا سنين من زواجهم، فوجئت مثلا عرفت الخبر ده ان فلان تزوج فلانة، فقالت انا ارضعتكما، قال زعمت انها ارضعتني وفلانة، يعني انا والزوجة رضعنا من هذه المرأة العجوز. فقال عليه الصلاة والسلام فارقها. فقال الرجل يا رسول الله انها امرأة عجوز، يعني امرأة عجوز يعني ايه؟ يعني وارد ان يكون ناسية، وارد ان يكون ذاكرتها اختلت، وارد ان يكون هناك سبب او اخر، مش بالضرورة يكون خبرها ده يقين. يا رسول الله انها امرأة عجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تبقى هذه المرأة في عصمتك، وكيف تبقى أنت زوجا لهذه المرأة بعد أن قيل في حقكما أنكما إخوة في الرضاعة؟ إزاي يبقى الخبر بدأ يشيع أنكم الاثنين إخوة في الرضاعة وتبقى زوجا لها وتبقى زوجة لك؟ فاعتدوا بهذا الحديث وقالوا خلاص ما دام الست قالت يبقى الخبر يعتد به، وإن كانت كاذبة فحسابه على الله عز وجل، لكن إحنا ناخد بالظاهر ونفرق بين الزوجين فورا. حتى إنهم قالوا التفريق لا يستدعي الطلاق، يعني لأنه أصلا يعتبروا أن النكاح ده مفسوخ من بدايته، العقد لم ينعقد أصلا، لأن المرأة لم تكن محلا لعقد صحيح عليها يوم كتب الكتاب. لكن طبعا عشان الآن في ورق وقسيمة زواج، فلابد أن إحنا ننهي الموضوع بالصورة الرسمية بورق الطلاق. لكن جمهور أهل العلم قالوا يا جماعة إحنا لابد من التحقق من هذا الأمر، مش مجرد الست قالت فناخد بكلامها، لابد من التحقق. تحقق إزاي؟ قالوا لابد من التحقق هل خبرها صحيح أم لا، دي رقم واحد. ليه؟ لأن في زوجية قائمة، فاحنا مش هنهد الزوجية ونهدم البيت كده مرة واحدة لمجرد ان هي الست دي قالت، وبعدين هي قالت بعد مشاكل، ولما اشتدت المشاكل بينها وبين زوجة ابنها، لكن ما هم عايشين تحت سمعها وبصرها بقالهم 10 سنين، وهي اللي خطبت وهي اللي كلفت وهي اللي زوجت وهي اللي فرحت بالولاد لما ابنها انجب، جات النهاردة فجأة كده يعني جالها الهام جالها وحي، فقال لابد من ان احنا نتأكد من هذا الخبر اولا من حيث الصحة والثبوت، ثانيا لابد نتأكد هل الرضاعة دي كانت رضاعة معتبرة شرعا، اللي هو 5 رضعات اللي هي وردت في حديث أمنا عائشة ولا لا. إذا كان تأكدنا إن الخبر صحيح على افتراض، ثم تأكدنا إن دول 5 رضعات بالفعل أو أكتر طبعا، ففي الحالة دي نفرق بينهم. لكن لو تأكدنا إن الخبر صحيح ولكن تأكدنا إن الرضاعة أقل من 5 مرات، يبقى في هذه الحالة لا يفرق بينهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتسأل بتقول لو إنه في بنت تقدم لها خاطب عريس ولكن هو يعمل في فراشة، والفراشة دي طبعا عندهم مشكلتين في الفراشة، مش مشكلة الصوانات المآتم والعزا والكلام ده وبس، ده بيعملوا دي وبيعملوا عكسها اللي هي بقى الديجيهات والفرح والمناسبات وصالات الافراح والصوان للفرح، فعندهم المشكلة دي وعندهم المشكلة دي. مشكلة منها اللي هي الاولى بتاع المآتم والعزا والصوان والكلام ده كله من المحدثات والبدع، يعني مكروهة كراهة شديدة، وفيها بقى استئجار على قراءة القرآن وفيها وفيها وفيها، ففيها كراهة شديدة جدا. والأمر الثاني في حرمة، اللي هو صالات الافراح والديجيهات والصوان الفرح والحنة والكلام اللي معروف ده. فعندنا مشكلتين، والراجل ده شغال في الفراشة وبيقبض من نفس الدخلين اللي داخلين دول، دخل بيجيهم من صورات العزاء ودخل بيجيهم من صالات الافراح والديجي والكلام المعروف ده. فاحنا ننصح البنت بايه؟ ننصح البنت بان هم ينصحوا هذا الخاطب، يعني مش هنحكمه على طول ونصدر عليه حكم على طول بالرفض، لكن ننصحه: يا ابن الناس الطيبين، عملك هذا ليس من جنس العمل الحلال البين، انما ده انت داخل عليك فلوس ودخل من المآتم وصوانات العزا، وديت من البدع والمحدثات المكروهة جدا بل والمحرمة عند بعض اهل العلم، وعندك دخل بقيت دخلك التاني جاي من صلاة الافراح والديجي والكلام ده. فربما نذكره هو ما يعرفش، يعني ممكن هو مش عارف ان ده حرام يعني، فربما ننصحه فينتصح ونذكره فيتذكر ويقول: والله جزاكم الله خيرا، من الآن سأبحث لي عن عمل آخر. يبقى إحنا إيه؟ قمنا بواجب النصيحة والتذكرة، إنما الدين النصيحة. والله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما أخذناش الولد دون أن نبين له ويعني نشرح له وإلى آخر. طيب افرض إن الولد قال لك: لا أنا ما عنديش شغلانة تانية ودي مهنتي ودي حرفتي وبتاع. في الحالة دي فهنقول للبنت: خيرها في غيرها. خيرها في غيرها يعني ايه؟ يعني نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليه ويرزق بغيرك، وانت ما دمت حريصة على دينك فنسأل الله عز وجل ان يعوضك عنه خيرا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا كان بتسأل، وربما اخونا بيقول: نسكن في شقة ايجار وان شاء الله هنسيبها، فهل يحق لنا ان نأخذ فلوس من المالك؟ اللي هو ما يعرف بخلو الرجل. اولا احنا مستأجرين، ما احناش ملاك. يعني ايه مستأجرين؟ يعني انا مستأجر للشقة دي وليها مالك، لا يجوز للمستأجر أن ينتحل شخصية المالك ويقول له: والله لا، الشقة بتاعتنا احنا مش هنسيب. إنما إذا انتهى عقدي أو أنا أريد فسخ العقد عشان ربنا أنعم علي بشقة في مكان آخر، ولا ربنا أنعم علي بشقة تمليك ولا حاجة، في الحالة دي لا يجوز للمستأجر أن يقهر المالك أو أن يضغط على المالك أو أن يشترط على المالك: مش هخرج إلا لما تديني فلوس. واللي أسوأ وأسوأ أنه يشترط عليه مبلغ معين، وبعضهم بيبالغ في هذه المبالغ المطلوبة، يقول له: مش هسيب لك الشقة دي إلا لما تجيب لي شقة بديلة تمليك. يعني أنت عايز قيمة شقة تمليك؟ هو أنت أصلا هنا قاعد تمليك ولا قاعد إيجار؟ فما يصحش، لا يصح الاشتراط ابتداءً ولا يصح اشتراط مبلغ معين. وإنما إن فتح الله عقل وقلب المالك والرجل عرض عليكم من تلقاء نفسه مبلغ معين قل أو كثر، ففي هذه الحالة إذا جاءك من هذا المال شيء من غير استشراف نفس فخذه، وإلا فدعه. يعني في حالة ما هو اللي يعرض من نفسه دون أن نشترط عليه، سواء المبلغ اللي هو عرضه قل أو كثر، نرضى بما قسم الله عز وجل وناخد القرشين ونتوكل على الله ونسلم المكان لصاحبه، لأن احنا مستأجرين والمالك هو صاحب الشقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب اتفضل يا أستاذ عدنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك السلام.
تفضل يا عمنا. لو تعدل نفسك في مكان الشبكة كن كويسة فيه شوية لو سمحت، عشان الصوت بيقطع معايا.
ماشي حاضر. أقولك عايز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
الشيخ يلا معاك، أتوكل على الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
تسلم، الله يكرمك، الحمد لله.
أنا متزوج يا شيخ وعندي 6 أولاد.
ما شاء الله.
البنت الكبيرة الأولى الحمد لله حفظت القرآن، والثانية جربت تختم، ولاد الثانيين في مراحل يعني في القرآن.
جميل.
في حصل خلاف بيني وبين زوجتي رهيب رهيب جدا، يعني لا أنا طايق البيت ولا هي طايقة لي كلمة، وأنا يعني بص الواحد مستحمل غلب، مستحمل ضغط نفسي.
نعم.
لا مستريح للبيت ولا فراشي ولا في معاشة ولا أي حاجة.
أيوة.
فأنا دلوقتي عشان خاطر أطلقها سب الأولاد والأطفال دي بتشرد.
نعم.
هتحمل مثلا، أنا أقول لها مثلا صلي، يعني بتصلي مرة وبتجيب، ما تخرجيش باللبس ليه، ما فيش استطاعة، أنت إنسان مش عارف بلدي، انت كذا انت كذا، انت نصلي على الكعبة، انت يعني الفاظ
مضيئة.
نعم. يعني انا كنت عارف ربنا في وقت من الاوقات.
ايوه.
الحمد لله
ربنا يتوب علينا وعليك،
ودي تحفظ في القرآن الكريم. فقال حلي مع زوجتي دلوقتي، يعني مثلا اطلقها واسيبها ولا اصبر عليها واستحمل ولا
حاضر يعني. حاضر يا عمنا، اسمع إجابة إن شاء الله يا عمي. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا أستاذ عدنان، السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا أستاذ شعبان، عامل
إيه؟ الحمد لله، أهلا وسهلا.
عم شعبان، عايز أسألك سؤالين كده على السلام، مش هطول عليك.
خير يا رب.
السؤال الأول عم سمان، لو واحد متوفي تحلمي بيه على طول، مثلا أنا أختي حامل بتحلم بأخويا متوفي، بقول لها أنت إمتى هتجيني؟
أيوة.
وأنا برضك بحلم ببابايا على طول. والسؤال الثاني، لما يكون عندي مثلا قرآن مثلا مقطوع، أنا باجي بدل ما حد يدوس عليه ولا حاجة باجي أولع فيه، كده حرام ولا حلال يا مصطفى؟
حاضر.
وسؤال معلش تاني، هي صبغة الشعر حرام ولا حلال؟
حاضر.
ماشي، ألف شكر.
الله يكرمك. طيب يا أستاذ عدنان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، أنا معاك، تفضلي.
من فضلك يا شيخ، أنا عندي تعليق بسيط على الحق.
تفضلي.
بس على حضرتك السؤال اللي انت قلته بتاع اللي هو ان ينفع ترضع من جدتها، طب مش كده اصبح عمها دوت، اصبح عمها ده اخوها، طب لو جاب ولد وحبت ان هي بعد كده هيتزوجوا بعد هتاخد من اخوها؟
ده على مسألة الرضاعة يعني؟
اه على مسألة الرضاعة.
حاضر، نستكمل. استكمل ولفيت صالح عدنان. طيب حاضر. عمنا الله يكرمه، طب هنستأذنك، ده في سؤال قبليك. سؤال اختنا اللي كان بتسأل، بتحضر دروس في المسجد وحصلت حالة واثنين وثلاثة، سرقة حذاء، سرقة شنطة، سرقة مش عارف ايه في المسجد، ويبدو ان الاخوات اللي هم حاضرين الدرس تقريبا بعضهم عرف ان الفلانة دي هي اللي بتسرق. الحمد لله هي بتقول ان هي لم تشهر بها ولم تذكر اسمها لأحد، لكنها اشارت على المعلمة، ايه رأيك تتكلمي في المسألة دي من باب الوعظ والارشاد، لعل هذه الاخت اللي بتاخد الحاجات دي تنتصح وترتدع. فانا من ساعة ما قلت للمعلمة وطلبت منها كده، انا حاسة ان انا زعلانة. ابدا، ده انت لو ما عملتيش كده تبقي غلطانة. احنا عايزين نوصل التذكرة والنصيحة للاخت دي، انت هنقول مش مناسب انك تنصحيها، لانك انت ممكن تكون في النهاية راس براس، يعني انت واحدة بتتعلم وهي اخرى بتتعلم، لكن لما النصيحة تيجي من الاخت المعلمة نفسها يمكن تكون النصيحة ابلغ، والنصيحة تكون أوقع أثرا في قلبها وفي عقلها فتنتفع بإذن الله تعالى، خاصة أن أنت الحمد لله لا بلغت عنها بالاسم وانا شهرت بيها حتى مع المعلمة نفسها، وان كان فلانة وفلانة من الاخوات اللي في الدرس عارفين فلانة دي مفيش مشكلة، خلاص انت تذكريهم هم ان احنا الحمد لله سترين عليها ومحدش يذكر اسمها ومحدش يخدش كرامتها ومحدش يهينها ولا بتاع، احنا هنسيب الموضوع ده لله، ثم للمعلمة تنصح مرة واثنين وثلاثة النصيحة العامة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام ما يذكرش الاسم عليه الصلاة والسلام ولا النأب ولا العيلة ولا اسم الشهرة ولا الكلام ده خالص، حتى تكون التذكرة تذكرة لها أثر وموقع طيب في القلب. فأنت يا بنتي ما غلطتيش ولا حاجة، ودي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكرة بشرط إنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الله يبارك فيه، طبعا حضراتكم سمعتوا الراجل متزوج والحياة مستقرة والله الحمد، وعنده ما شاء الله 6 أولاد ربنا يبارك ويخلي، والبنت الكبرى ختمة القرآن والتانية إن شاء الله في الطريق، والولاد متربيين تربية كويسة، وهب فجأة كده بدأت المشاكل والخلافات بين عمنا وبين الزوجة. ليه نشأت المشاكل؟ لأنه الراجل كما سمعتم كان الأول يعني مفرط شوية في حق ربنا سبحانه وتعالى، يمكن في الصلاة شوية، يمكن في كذا، يمكن في كذا، وربنا تاب علينا وعليه ولله الحمد، وأصبح واخد باله من الحلال والحرام، وبدأ بقى يتكلم مع الزوجة يعني اللبس ده ما ينفعش نخرج بيه عشان الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويا بنت الناس الحجاب ده فرض ربنا على المرأة المسلمة زي ما فرض عليها الصلاة فرض عليها الحجاب، الزوجة مش قابلة الكلام ده، انت اصلك دقة قديمة، انت اصلك عايش على الماضي، انت عايز تبقى تعيش دور السيد، الكلام اللي هو ايش الشيطان والعياذ بالله بيوسوس به لبعض الزوجات او لبعض النساء، انت مش هتحاسبني وانت ربنا هتحاسبني، ان حسابي الا على الله، كل دي من مما يلقيه الشيطان من الشبه والوساوس على لسان المرأة الزوجة التي لا تستمع الى نصيحة زوجها. حتى ان بعض اهل العلم خلي بالك ايتها الزوجة الطيبة، انه بعض اهل العلم بيقولوا نصايح الزوج ما هيش نصايح، دي اوامر. ليه؟ الرجال قوامون على النساء، يعني لما يقولك البسي حجاب يعني تلبسي الحجاب، لما يقولك بلاش الغيبة والنميمة وانت قاعدة مع فلانة وعلانة جيبوا سيرة الغيبين يبقى اوامر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعة في المعروف، مدام الزوج بيأمرك بطاعة ويأمرك بمعروف فواجب عليك انك تأتمري بأمره وتسمعي كلامه وتطيعيه. طيب الزوجة يكلمها على الصلاة تقول له بقى الكلام اللي احنا عارفينه، يعني خلاص هتعمل فيها ولي من اولياء الله ما انت كنت، وتتكلم بقى على الماضي. طب هو حد يعاير حد، يفضل يعاير حد بانه كان قبل كده ما بيصليش ولا تبقى يصلي فانا عايره بالقديم؟ يا جماعة غلط يا بنتي، حرام، ما ينفعش. ده احنا بالعكس نقول الحمد لله ان ربنا هداه واصلح حاله وبدأت الذرية والولاد يعني طيبين ومتربيين وبيحفظوا القرآن ومحافظين على دينهم وصلاتهم وحجابهم. الام لابد ان تكون نموذج وقدوة لبناتها، انت عندك بنات فلازم تكون انت قدوة للبنات في الصلاة ان هي تبقى رقم واحد في حياتك، الحجاب يبقى رقم واحد في حياتك، طاعة الزوج تبقى رقم واحد في حياتك، حسن رعايتك وتربيتك للولاد تبقى رقم واحد في حياتك. مش بقول دي رقم واحد ودي رقم اتنين ودي رقم ثلاثة، كلها رقم واحد في حياتك، يوم ده ينعكس على البنات فيتعلموا منك العلام الكويس ويتعلموا منك الأدب والاحترام والحفاظ على الصلاة والحرص على الحجاب وسماع كلام الأب، ولما بعد كده إن شاء الله البنات تكبر وتتزوج يبقى يعرف قدر الزوج وطاعة الزوج وكل ده. البنات هيتعلموه من مين؟ من الأم. وهو الراجل بيقول لك الصلاة وبيقول لك الحجاب، يعني ما بيطلبش منك شيء مستحيل، ولا بيقهرك، ولا لقدر الله بيضرب، ولا لقدر الله بيغضب، ولا لقدر الله بيطلق، ده راجل حريص عليكي. فعلى الزوجة في هذه الحالة ان هي تسمع لنصائح الزوج، بل أن تسمع لأوامر الزوج وأن تعرف أنه حق الزوج وطاعة الزوج من طاعة الله عز وجل. والسيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أعظم حقا على الرجل، على الزوج أو الرجل عموما؟ قال: أمه. طب في الحالة دي الزوجة بعد الأم طبعا، أيوة أنا أمي رقم واحد في حياتي، وبعد كده هيجي أبويا، وبعد كده تيجي الزوجة والأولاد. طيب لما نعكس بقى، وسئل عليه الصلاة والسلام: وأي الناس أعظم حقا على المرأة اللي هي المتزوجة دي؟ قال: زوجها. فأنت أيتها الزوجة أعظم الناس حقا عليك الآن بعد الزواج هو الزوج، وبعدين أمك، وبعدين أبوك. لكن عند الراجل أول حاجة في حياته أمه، وبعدين أبوه، وبعدين الزوجة. فإذا كان أعظم الناس حقا عليك هو الزوج، فلابد أن تراعي هذا الحق، وألا تهضمي الزوج حقه في القوام عليك، وتنتصحي بنصحه، وتتذكري بتذكرته، وتنتفعي بهذا، وتنسي له الماضي، إنما تعيني على الحاضر، تعيني على أنه الآن أصبح يخاف ربنا، الآن أصبح بيصلي، الآن أصبح بيسأل عن الحلال والحرام. طيب في النهاية يا عمنا، أعمل مع الزوجة دي إيه وهي ركبة دماغها، وهي لم تسمع ليش كلمة، وهي مش راضية تنتصح لا بصلاة، وصلت وقت بتسيب اتنين، ولو صلت يوم بتسيب يوم ولا يومين، والحجاب برضو مش، أعمل إيه معاها؟ قال ربنا عز وجل يا أيها الأخ الكريم، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها يعني بالغ في الصبر، اصبر ثم اصبر ثم اصبر، صبر ورا صبر ورا صبر، يعني خلي بالك طويل ونفسك طويل في الصبر. واحنا بنأمرها بايه؟ بالصلاة. طيب والحجاب؟ برضو هعمل كده، برضو أمرها بالحجاب، هتسمع مرة وتتمرد مرة وترفض مرة، برضو أعمل إيه؟ أضرب ولا أغضب ولا أطلق؟ لا، لا هضرب ولا هغضب ولا هطلق، أمال أعمل إيه؟ هصبر، هصبر عليها وأنا بأمرها بالصلاة، وأصبر عليها وأنا مأمرها بالحجاب، وأصبر عليها وأنا بأمرها بحسن رعاية الأولاد، أصبر عليها وأنا بأمرها بوجوب طاعة الزوج. كل ده بعمله من ناحية، وبأصبر عليها من ناحية أخرى، لأنه مش متوقع أن الزوج يؤمر والزوجة تقول له سمعا وطاعة كده على طول. مش كل الزوجات كده إلا من رحم الله عز وجل. عشان كده أنا بنصحك لا تشتم ولا تضرب ولا تغضب، لأن دي مش سلوكيات المسلم، ومش من المعروف اللي ربنا أمرنا به. وشوف أهل العلم بيقول لك إيه، يقول لك: من عصى الله فيك أطع الله فيه. هي لو بتغلط فيك وتتمرد على نصيحك كده بتعصي الله فيك، اهو المفروض تطيع الله فيك، يعني تسمع كلامك. انت تكافئها بايه بقى؟ مش تكافئها انك تاخد حقك بلسانك وتاخد حقك بايدك، لا ابدا، تكافئها بانك تطيع الله عز وجل فيه. فمن عصت الله فيك اطع الله فيها، فلا تشتمها ولا تسبها ولا تضربها ولا تغضبها، ومن باب اولى لا تطلقها. امال استغنى عن الخمس بلاوي ديت بايه؟ باني اصبر وأصطبر عليها. أجرك في صبرك واحتمالك محفوظ عند الله عز وجل، وساعة الهداية لها ولغيرها كساعة الأجل سواء بسواء. يعني إن شاء الله عز وجل إذا قدر الله لها ساعة الهداية هتهتدي، ويفتح الله قلبها وعقلها لنصحك ولتذكرتك وإرشادك، عشان تحافظ على هيكل الأسرة وتحافظ على التوازن النفسي للأولاد، وما نخربش البيت بإيدينا كما يقولون، إنما صبرك واحتسابك أفضل، وصبرك واحتسابك أجرك فيه محفوظ عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها بتسأل إن لها أخ متوفى، وأختها حامل بتشوفه في المنامات، ودايما لما تشوفه في المنام بيسألها: أنت هتجيلنا إمتى؟ طبعا اكيد بنتنا اللي بتشوف الرؤية ديت خايفة هتجينا امتى، وتلاقي بقى الحاجة فلانة وعمتها ولا خالتها ولا جارتها تقول لها ده انت كده ايه يعني خلاص اجلك قرب. لا 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 مش ده المعنى. هتجينا امتى يعني هنشوف خيرك امتى، هنشوف خيرك امتى، احنا الاموات هنشوف خيرك امتى. خير الاحياء على الاموات اللي هو ايه؟ زيارة قبورهم والدعاء لهم والصدقة عنهم وهكذا العمل الصالح اللي ينتفع به الميت. فنوصي اختنا السائلة ونوصي اختنا الحامل اللي بتشوف المنام ده انه لا ينسوا هذا الميت من الدعاء ومن الصدقة ومن الاستغفار ومن زيارة المقابر، فإن هذا كله مما ينتفع به الميت إن شاء الله عز وجل. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع بإسناد حسن أنه يرفع للميت درجة عند الله عز وجل، يعني بدل ما هو في الدرجة الفلانية ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه وبقى في درجة أحسن. الميت بقى بيتساءل أن لي بهذه الدرجة، يعني أنا امبارح كنت في الدرجة الفلانية النهاردة أنا أعلى وأحسن في درجة أفضل ونعيم أكتر وظل أكتر فيسأل عن هذا النعيم وهذه الدرجة العالية التي من الله عز وجل به عليه منين ديت؟ فيقال له من استغفار ولدك لك. يا سلام، يعني استغفار الابن. استغفار يعني ايه يا اخوة؟ يعني طلب المغفرة للميت. مش معنى الاستغفار ان انا اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، او ان انا اقول استغفر الله عن اخويا استغفر الله عن اختي، لا مش ده المعنى. انما الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله للشخص الفلاني، يعني الدعاء. الاستغفار هنا بمعنى الدعاء، فندعو للميت ونكثر الدعاء خاصة في أوقات الإجابة من ناحية، وفي السجود في الصلاة من ناحية أخرى سواء بنصلي فرض ولا بنصلي نافلة. الأمر الثاني نقدر نتصدق عن الميت ولو بشيء يسير، وانت راجع من السوق فاض معاك جنيه فك تصدقي به، وانوي به الصدقة عن نفسك وعن الميت، فإن شاء الله هذه الصدقة اليسيرة اللي هي الجنيه اللي فاض الباقي فك ده ينفع الميت بإذن الله عند الله تبارك وتعالى، وايضا لك اجر لانه الدال على الخير كفاعله، انت يكتب اجرك وهو برضو يستفيد وينتفع بالاجر. مثلا في فرصه ان احنا كل شهر كل شهر ونص كل شهرين نروح نزور القبر وندعو للميت السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه، فده برضو يستأنس به الميت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وينتفع به الميت أيضا عند الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى، ما تخافيش ولا تترعبي من مسألة انتهى الجنة إمتى، إنما هو ينتظر منكم الخير الذي ينتفع به عند الله عز وجل من دعاء وصدقة وزيارة قبره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان السؤال الثاني لأختنا الله يكرمها، بتقول لما بتلاقي ورقة يعني من أوراق القرآن أوراق المصحف يعني متناثرة يعني مش موجودة في المصحف نفسه في درج هنا ولا في درج هنا، فبتاخدها خشية أن يهينها أو يدوس عليها أو يعبث بها الأولاد والأطفال في البيت ولا شيء فبتحرقها. زي ما فعلتي هكذا أباح أهل العلم على سبيل التخلص من هذه الورقة وصيانة لها وحفظا لها من الإهانة أو الانتقاص أو حد يدوس عليها أو حد لا قدر الله كده يقطعها أو غيره، إن احنا نعمل إيه؟ نتخلص بها بحرقها، وشوية الرماد دول يعني خلاص لو اتحطوا مع شوية مية كده من الحنفية خلاص هيكون الأثر راح ولله الحمد والمنة. فزين ما تفعلين صيانة وحفظا للورقة من كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك وأجرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا برضو كان سؤالها الثالث بتسأل عن صبغة الشعر. صبغة الشعر للرجال والنساء مباحة، إنما بس الصبغ باللون الأسود هو اللي فيه كلام عند أهل العلم، لكن المختصر من كلام أهل العلم أو المفيد من كلام أهل العلم أو الراجح عندي من كلام أهل العلم انه اذا كان المرأة امرأة عجوز يعني سنها 50 وطالع كده وهتصبغ شعرها بالسواد فيقال لها حينئذ ويا ست الحجة هو شعر مثلك يتوقع فيه السواد؟ يعني الست اللي في سنك متوقع يكون شعرها اسود زي البنت اللي عندها 15 20 سنة 25 سنة؟ هو ده معقول؟ فده في نوع من التدليس، لان مش الاصل ان يكون شعرها اسود تماما وهي عندها 50 ولا اكتر، فيقال لها الصبغ ليك بالسواد ما يصحش مكروه، انما انت صبغي باي لون اخر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حق ابي قحافه والد سيدنا ابي بكر رضي الله عنه، غيروا له هذا الشيب وجنبوه السواد، لانه كان راجل عجوز شيخ كبير طاعن في السن، وليك نصبغ له شعره ولا شعر لحيته باللون الاسود وعنده 60 ولا 65، هو ده مش ما يليقش، مش شعر اللي عنده 60 يبقى اسود، انما اكيد دخله البياض من بدري. ففي الحالة دي يكره الصبغ بالسواد لكبير السن او كبيرة السن، اما اللي عنده 30 35 ولا عندها 40 ولا حاجة فهذه ليست من العجائز الآيسات وليست من القواعد من النساء وليست من الشيبان من الرجال الذين يكره لهم الصبغ بالسواد. فالصبغ بالكل الألوان يجوز في حق الشباب، والصبغ بالسواد يكره فقط في حق الشيوخ والشيبان والعجائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت أختنا اللي اتصلت حاضر مؤخرا، دين بس نص دقيقة بس يا عدنان الله يكرمك، كان لها التعليق على مسألة الرضاعة اللي هي الجدة اللي هترضع حفيدتها. احنا قلنا يجوز طبعا الجدة ولا اي امرأة ترضع اي احد من الولاد ولا البنات ما دام في سن الرضاعة وما دام الرضاعة هتبقى معتبرة شرعا، لكن هيترتب عليها ايه؟ هيترتب عليها طبعا ان لو لها عم هتبقى هي اخت عمها من الرضاعة، يبقى ما ينفعش البنت دي بعد كده تتزوج ابن عمها. ليه؟ لان هو ابن اخوها في الرضاعة. ايوه صحيح، لكن احنا كنا بنتكلم في مرحلة الجواز اساسا وما حبناش نستفصل او نفصل فيما يترتب على هذا من الاحكام، ولعل هذا له موضع اخر. لكن الاخت الله يكرمها جزاها الله خيرا حتى لا يلتبس هذا على حد من المشاهدين او المستمعين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعل الله هذا الوقت في ميزان حسنات الجميع. شكرا لاتصالاتكم واستفساراتكم، والشكر موصول بالطبع لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء، وحتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.